إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد حديثنا إخواني في الله في الأرجوز المائية وما يتعلق بما يكون من أمر إرضاعه عليه الصلاة والسلام في دار بني سعد، نعود الآن للأبيات التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الصدد، حيث قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فمن خلال ما سبق سنعرف ما يتعلق بهذه الأبيات من مسائل. فقول الناظم رحمه الله تعالى: وبعد عامين، أي بعد أن أكمل العامين عليه الصلاة والسلام، غدا أي صار وأصبح فطيما. وفطم الصبي، فطم الصبي هو فصله من الرضاعة، هذا معنى الفطام. ففطم الصبي هو فصله من الرضاعة، وقد فطم عليه الصلاة والسلام بعد أن أتم حولين كاملين، كما قال ربنا جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وهذا الذي وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام. وبعد عامين غدا فطيمة، أي بعدما استكمل السنتين ترك وفصل عن الرضاعة. قال: جاءت به مرضعه سليمة، أي أنه أرجع بعد الفطام، أرجع بعد الفطام إلى والدته، وكان على هيئة وحالة سليمة، ليس فيه ما يشوبه من الأمراض ولا من الأعراض. قال: جاءت به مرضعه سليمة حليمة، حليمة وهي حليمة السعدية، وقد مرت معنا المسائل المتعلقة بهذه المرضعة من بدء أخذها لرسول الله عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بسيرتها الخاصة، فهي المرضعة. قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت، أي أن حليمة بعدما رأت أن النبي قد استكمل العامين أرجعت نبينا إلى أمه وهي آمنة بنت وهب. ثم قال: وعادت به، أي أن حليمة عادت برسول الله إلى أين؟ قالت: وعادت به لأهلها، أي أنها أرجعت رسول الله مرة أخرى إلى ديار بني سعد، وهذا المقصود لأهلها أي لديار بني سعد. قال: لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت، لأن ذلك في نيتها وفي مقصدها أنها ستحاول مع أمه آمنة أن ترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارها، وذلك ما قلنا لما رأت أي حليمة من البركة واليمن الذي حل عليها لما احتضنت وأرضعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات كما ذكرنا في دروس سابقة أن عذرها كان بمسألة تغيير الأجواء في مكة، وأن الجو في مكة لا يلائم بقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاروا على أمه بإرجاعه إلى ديار بني سعد، فكان كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعادت به لأهلها كما أرادت. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: قال: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. هذا البيت إخواني في الله: فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. هذه مسألة يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى حادثة عظيمة وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الشهيرة بحادثة شق الصدر. بحادثة شق الصدر، نعم، قد أشرنا في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ديار بني سعد تعرض لهذه الحادثة، إلا أننا قد أشرنا إليها إشارة، لكن نحن الآن في هذا المبحث بما أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أوضحها، فحينها سنذكر ونتوسع في ذكر هذه الحادثة، لأنها تحتها مسائل وتحتها أحكام. وأولى هذه المسائل والتي قد نقف عندها في هذا اليوم وفي هذا المقام مسألة، ألا وهي حادثة شق الصدر التي وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي مفادها أن رجالا كما في الرواية قدموا على رسول الله فأضجعوه فشقوا صدره وغسلوا قلبه ثم أعادوه كما كان. هذه الحادثة إخواني في الله من أعظم مسائلها هذا السؤال: هل هي وقعت أم لم تقع؟ وقعت أو لم تقع؟ قد يستغرب بعض الناس من طرح هذا السؤال، لأنه ولله الحمد قد اشتهر ويعرف هذا القاصي والداني والصغير والكبير، وكل من درس البنيات الصغيرة من السيرة النبوية يعلم أن هذه الحادثة قد وقعت لرسول الله. لكن يا عبد الله اعلم أن هناك من نازع في هذه القصة وأنه لم يتقبلها، ولهذا الجواب على هذا السؤال هل هذه الحادثة وقعت أم لا، فاعلم يا عبد الله أن الناس على قسمين. الناس في هذه المسألة من حيث الوقوع وعدم الوقوع على قسمين: القسم الأول وهم الجمهور الأعظم والأكثر من أهل العلم والفضل يثبتون هذه القصة من حيث الوقوع قد وقعت، لكن بقي هناك مسائل تحتاج إلى نظر، وهذا سنرجي الحديث عنها إذا جئنا حول هذا المبحث ما يتعلق بالروايات والأحاديث التي جاءت في بيان هذه القصة. نعرج على الطائفة الثانية وهم القسم الثاني ممن لم يقبل بهذه القصة، فيرى أن قصة حادثة شق الصدر على الذي سمعتموه من أن النبي أضجع في صغره وتم الشق لصدره وإخراج ما في قلبه وبتغسيله ثم إرجاعه، بهذه التفاصيل التي ستأتي معنا بإذن الله، هذه التفاصيل الناس ردوها، وأعني بالناس عبارة عن طوائف، عبارة عن جماعات، عبارة عن أشخاص، عبارة عن أعيان، لهم اتجاهات متعددة، لهم طرق متنوعة في كيفية التعامل مع هذه الروايات والمرويات. وإليك يا عبد الله ما يتعلق بأهم المدارس والفرق والمذاهب والأشخاص الذين قاموا برد هذه القصة وعدم قبولها على ما جاءت به السنة الصحيحة. فمن هؤلاء مثلا من شكك في أسانيد الحادثة، من شكك في أسانيد الحادثة فيطعن في رواياتها ومروياتها ويرى أنها لا تنهض للحجية، فعرجوا على جميع الروايات المروية في هذا الباب بأنها ساقطة ولا يعول عليها، بل حتى ما جاء في الصحاح، ما جاء في الصحاح في إثبات هذه القصة كذلك لم يقبلوا به، مثل ما جاء في رواية مسلم في إثبات حادثة شق الصدر كما سيأتي معنا بإذن الله، وجدوها أي هذه الطائفة وجدوها أنها من طريق شيبان بن فروخ، شيبان بن فروخ أبو محمد، فإذ بهم يلتمس أقوال العلماء في الطعن في هذا الراوي كقول الحافظ مثلا بأنه صدوق يهم، أو ما قاله أبو حاتم رحمه الله تعالى بأن الناس اضطروا إلى حديثه مؤخرا أو اضطروا إلى حديثه أخيرا، فقالوا إذن هذه الروايات تسقط من هذا الراوي، إذن هذه الرواية الموجودة في صحيح مسلم ما نعول عليها، إذن ما الذي بقي؟ ما بقي عندهم شيء، فكل الروايات التي فيها إثبات لحادثة شق الصدر يرونها هم بأن في الميزان العلمي لا تنهض إلى الحجية، إذن قالوا ما بقي شيء. ومن أشهر من تناول هذه المسألة بهذه الحيثية الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وهكذا تبعه أناس كصاحب كتاب سيرة المصطفى وهو هاشم الحسيني، سار على هذا المنوال في التضعيف والتعليل لمرويات أحاديث شق الصدر، طبعا هذا لا يسلم له وسيأتي معنا في باب الرد، لكن هذه من أوائل المدارس التي ردت الحادثة بحجة البحث العلمي. طائفة ثانية من المنكرين لهذه القصة من تبنى أن يقول بملء فمه أن هذه القصة مخترعة وأنها مفتلقة قد لفقت وأنها جيء بها من أهل الجاهلية، هكذا صراحة جيء بها من أهل الجاهلية وأنها ما وقعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وممن قال بهذا بعض الكتاب الشيعة كما صرح بهذا جعفر مرتضى العاملي، جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة الإمام الأعظم، حيث بيّن أن هذا ما يصح البتة لرسول الله، بل هذا مأخوذ من أهل الجاهلية، طبعا هذا من التخرصات ومن الطعونات التي يحتاج إلى أدلة تدل على مزاعمه وأن له ذلك. ثالثا ممن ذهب كذلك إلى رد هذه القصة هم طائفة ممن يحتج في رده للقصة بأنها تخالف الحس، بأنها تخالف الحس أو قل تخالف العقل والواقع، يقول كيف هذا تقولون بأن رسول الله يعني صغير شق في البطن وإخراج ما في القلب ثم إرجع، هذا ما يمكن أن نتقبل هذا، العقل البشري يأنف أن يتقبل مثل هذه الأمور. وممن صرح بمثل هذه المناحي المعتزلة كحال عبد الجبار المعتزلي، عبد الجبار المعتزلي يصرح بهذا بأن هذا لا يقبله العقل فيرد القصة عن بكرة أبيها. رابعا كذلك ممن رد هذه القصة أو قل ممن تعسف في فهمها جماعة من المستشرقين، جماعة من المستشرقين وهم كتاب لهم انكبوا على كتب السيرة تحت ما يسمى بالبحث العلمي وألفوا كتبا وهم رواة لهم شهرة عالمية من حيث الاطلاع في كتب أهل الإسلام وخاصة كتب السيرة، فإذ بهم أخذوا من هذه القصة من قصة حادثة شق الصدر ما فيه المطعن والمغمز برسول الله عليه الصلاة والسلام كأمثال نيكولون أو نيكولوسون هذا مستشرق له كتاب في السيرة، وهكذا ويليام موير كذلك مستشرق آخر وجماعات. ما الذي حملوا هذه القصة؟ قالوا هذه القصة تدل على أن محمدا كانت تنتابه فترات من الصرع، تنتابه فترات من الصرع، أنه كان يصرع بدليل هذه القصة التي بأيديكم يا أهل الإسلام، كيف أنه صرع؟ هذا كان يصطرع. ومنهم من قال نعم هذه لهم تحاليل، ولا لست في صدد التطويل في هذا المقام والتذييل لهذه المسألة، بعضهم يرجع أن هذا الصرع إنما أخذه من أمه من تلكم المنامات التي كانت تأتيها، وبعضهم نعم حاول أنه لا يظهر العداء لرسول الله، يقول هذه النوبة من التشنجات والصرع الذي ينتاب رسول الله وينتاب محمد لم تؤثر في شخصيته، هكذا يقول، لم تؤثر في شخصيته، لكن هم يدورون على هذا المآل، على أن قصة حادثة شق الصدر هي في الحقيقة فترات صرع وتشنج كانت تعرض لرسول الله عليه الصلاة والسلام. خامسا، وممن ذهب كذلك إلى رد حادثة شق الصدر من يسمون أنفسهم بالمدرسة العقلانية، المدرسة العقلانية في الزمن الحديث، في الزمن المعاصر قام كتاب ممن ينتمون لهذه المدرسة وأخذوا ينتقدون في دين الله في العلوم الشرعية ما لا يوافق العقل البشري، فوجدوا أن مما لا يوافق العقل البشري هذه الحادثة، هذه الحادثة، فألفوا الكتب والرسائل التي يردون فيها على هذه القصة بالذات. فمن أشهرهم مثلا من المعاصرين الكاتب محمود أبو رية، وهذا له كتابات مسمومة في الطعن على السنة النبوية، ومن ما كتبه ما يتعلق بهذا الذي نحن بصدده، فكان من كلامه، وأنقل لكم شيء من كلامه حتى تعلم كيف توصل إلى الرد والطعن في قصة حادثة شق الصدر. قال: بل كان من رواياتهم، أي أهل الرواية وأهل الحديث وأهل السنة وكتب التفاسير، لأنه كان يشير إلى ما في كتبهم من المخالفات الحسية. قال: بل كان من رواياتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجو من نخسة الشيطان إلا بعد أن نفذت طعنة إلى قلبه، أي أن نخسة الشيطان لم ينجو منها رسول الله، قال: إلا بطعنة إلى قلبه، وكان ذلك بعملية جراحية تولتها الملائكة بآلات جراحية مصنوعة من الذهب. طبعا هذا كله تهكم، لأنه يضع علامات تعجب في كلامي، علامات تعجب تعجب تعجب، يعني إيش تريدون نحن نصدق هذه الروايات أن هناك عملية أجريت لرسول الله والملائكة قامت بهذه العملية في سبيل إخراج نخس الشيطان الذي ما يخرج إلا بإخراج قلبه؟ قال: لم ينجو من نخسة الشيطان إلا أن بعد أن نفذت الطعن إلى قلبه، وكان ذلك بعملية جراحية تولتها الملائكة بآلات جراحية مصنوعة من الذهب، إلى أن قال: وإن هذه العملية الجراحية لتشبه من بعض الوجوه عملية صلب السيد المسيح عليه السلام. يعني يقول فوق هذا، لو أنكم تتأملون يا من تصدقون هذه الرواية، هي هذه القصة هي في الحقيقة نفس ما يكون في قضية الصلب أو الصلب الذي وقع للمسيح عيسى عليه السلام عند النصارى، يعتقدون أن عيسى صلب. لماذا صلب؟ لكي يغفر الله عز وجل ما كان من خطايا بني جنسه. قال: وهكذا الذي لفق مثل هذه هي الملفقة في حادثة شق الصدر. طبعا هذا بعيد بعيد كل البعد، لكن فقط إنما هذه إشارة إلى بعض من يريد أن يحرر العقل فيطعن في السنة فيتهوك بمثل هذه التخرصات، فيستهكم ويستهزئ بالأحاديث النبوية ويشبه ما وقع لرسول الله بما وقع للمسيح، طبعا على عقيدة النصارى المزعومة بأن الصلب كان لكي يكفر عيسى عن خطايا بني جنسه. ومن هؤلاء الكتاب كذلك من المعاصرين ممن ينتمي إلى المدرسة العقلانية محمد الغزالي رحمه الله، كذلك زلت قدمه في هذا الباب، وله عبارات يستبعد حصول حادثة شق الصدر، وأخبر أن الخير والشر ليس مادة تفرز في الجسم، الخير والشر ليس مادة تفرزها الجسم حتى يحتاج نبيل إلى أن يخرج هذا من قلبه. ثم قال: وشرح الصدر، هكذا يقول، وشرح الصدر الذي عانته الآيات ليست نتيجة لعملية جراحية يجريها ملك أو طبيب، ملك أو طبيب، وهذا كذلك مما قد سبق يدل على أنهم يستنكفوا أن يثبتوا هذه القصة على ما جاءت به السنة. ومن أمثال هؤلاء الكتاب أيضا طه حسين وهكذا أبو زهرة والدكتور حسين هيكل وجماعات ممن تأثر بالمدرسة العقلية ويرى أن هذه القصة بتفاصيلها لا توافق الواقع ولا توافق العقل ولا توافق الحس وأن حقها أن ترد. وطبعا لهم كذلك بعض الأخطاء الذي يرونها أخطاء في القصة وسيأتي الحديث عنها في حال ثبوتنا وإثباتنا لها. كذلك سادسا ومن هذه المدارس مدرسة وهم طائفة ونخبة من المفكرين، هؤلاء لا يطعنون في أصل القصة بل يقولون كون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع له تطهير ووقع له تقديس لصدره بإخراج ما في قلبه من وساوس الشيطان هذا حاصل، لكن ما وقع هذا بإخراج الصدر، بل إن إخراج الصدر عبارة عن مجاز، عبارة عن أمر مجازي. فهم لا يثبتون جميع التفاصيل، يعني جل التفاصيل يمنعونها، القطع التقطيع والتخييط للجراح هذا ما عندهم. يقول نعم القصة صارت وجاءوا رجال مسحوا مثلا على صدره مثلا فأزاحوا ما في قلبه من نزغات، نقول نثبت هذا. أما قطع وشق قالوا هذا لا نثبته، وأن الروايات التي جاءت نثبتها لكن لا تحمل على ظاهرها بل هو تعبير مجازي. فهذا إخواني في الله الذي أذكره في هذا المقام هي أهم الآراء والأفكار والمدارس والأهواء لبعض من لم يرتضي ولم يسلم للقصة وبوقائعها. وإن شاء الله في دروس قادمة سنذكر ما يتعلق بالمذهب الأول وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء من أهل العلم والفضل والصنعة والصناعة في إثبات هذه القصة، ونعرج على بعض المسائل التي تفرعت عنها ونستفيض كذلك في شرح مسائلها. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.